آية هي مرتكز الإنسان في حياته، وهي من قول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم
سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
قلنا أن الجزاء من جنس العمل، وأن الإنسان لابد له من بذل وعطاء، لابد من بذل وعطاء.
يسر الموقع صوت السلف أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نظرا لأن أكثر الإخوة يعني لم تعلم بعد الموعد واستئناف الدرس، فإن شاء الله تعالى نتكلم بصفة عامة قبل استئناف باقي الأبواب التي كنا قد شرعنا في الكلام عنها تحت كتاب الجهاد. وإن تكلمنا نتكلم من خلال قول الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه آية لابد أن تعتمد عند كل إنسان مسلم، هذه آية لابد من اعتماد هذه الآية في حياة كل إنسان مسلم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله عز وجل يبين لنا من خلال تلك الآية والذين جاهدوا فينا أنه لابد من بذل وعطاء، لابد من بذل وعطاء حتى يكون ذلك الجزاء وهذه المنة والعطية من الله تبارك وتعالى، أن الله تعالى يوفق ذلك العبد إلى الطرق الموصلة إلى مرضاته وإلى رحمته. والذين جاهدوا فينا، أي أن الإنسان يلتمس أين رضا الرب سبحانه وتعالى، أين رضا الرب سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم، إن تنصروا الله ينصركم. فعلى ذلك نقول أن الجزاء من جنس العمل، وأن الله تعالى يهدي ذلك الإنسان ويوفق ذلك الإنسان إلى سبيله الموصف إلى رحمته. ذلك أن العبد لو بذل وأيضا لم يبخل بجهد ولا بوقت من أجل الوصول إلى مرضات الله تبارك وتعالى، فكان ذلك الهدف. يبقى هدف الإنسان دوما هو كيف أصل إلى رضا ربي سبحانه وتعالى، كيف أصل إلى رضا ربي سبحانه وتعالى، نقول ده هدف. ودي كانت الشغل الشاغل للصحابة رضي الله عنهم، الشغل الشاغل للصحابة في كيفية تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى، في كيفية تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي لما بنقرأ في حياة الصحابة أو لما نستقرئ من حياة الصحابة رضي الله عنهم، نجد أن ذلك هدف واضح، هدف محدد، وأيضا سبيل الوصول إلى تحقيقه كانت الرؤية واضحة عند الصحابة رضي الله عنهم. لذلك ما قال ربنا سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. والله تعالى لما تكلم عن المهاجرين الأول، لما تكلم ربنا سبحانه وتعالى عن المهاجرين الأول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، الله عز وجل بيّن أن حياة الصحابة كانت مترجمة عن طريق ذلك الهدف، هو كيفية تحقيق رضا ربي، كيف ألمس رضا ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي لابد أن ألمس السبيل الموصل إلى ذلك. الله عز وجل كما بيّن الأمر بيحتاج إلى بذل إلى عطاء. لا شك أن الجنة أمنية غالية عند كل إنسان مسلم، الجنة أمنية غالية عند كل إنسان مسلم، ولكن ليس كل أمنية يستطيع الإنسان أن يقوم بتحقيقها إلا إن قام بتحويل هذه الأمنية إلى هدف، وأن تكون الرؤية رؤية واضحة، وكذلك السبيل للوصول والسبيل إلى تحقيق ذلك أيضا سبيل واضح وبين. فلذلك قال الذين إن كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما بين أن بذل الإنسان وعطاء الإنسان وعدم ظن الإنسان لا بمال ولا بوقت ولا بعمر ولا بمال من أجل تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى، والذين جاهدوا فينا، وبالتالي هذا جهاد النفس. والعلماء حملوا هذه الآية على الجهاد بصفة عامة ليس على جهاد الكفار فقط، ولكن قالوا أن هذا قد جاهد نفسه لتحقيق مرضات الرب سبحانه وتعالى، والذين جاهدوا فينا. فقال العلماء أن أعظم صور الجهاد هو طلب العلم الشرعي، أعظم صور الجهاد أيضا هو طلب العلم الشرعي، وقالوا أن طلب العلم الشرعي هو جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يبقى طلب العلم الشرعي جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وقلنا لأن كل هذه الأمور لا نستطيع أن نتعرف عليها إلا من خلال العلم الشرعي، أن حتى مسألة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى أحكام كثيرة جدا نجد هذه الأحكام مرتبطة بهذه الفريضة، هي مش عبارة عن فريضة فقط، قلنا كما نقرأ كده وأقيموا الصلاة يبقى دي فريضة، الله عز وجل افترض علينا هذه الفريضة، ولكن إن لم يأتي لنا يعني مرسوم هذه العبادة لا نقوى على القيام بها. يبقى في أحكام أساسا متعلقة، وأقيموا الصلاة يبقى في أحكام متعلقة بالصلاة، كذلك الجهاد أحكام متعلقة بالجهاد، وإلا يعني النية الطيبة لا تصلح العمل الفاسد، النية الطيبة أو الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، يبقى نية صالحة وكذلك عمل على منهاج النبوة، عمل على منهاج النبوة. فإن طلب الإنسان أن يطاع من الطاعات فلا بد قبل الشروع في فعل تلك الطاعة أن يقف على مرسوم هذه الطاعة وصورة الأداء، أما هي أفضل صورة نتمم بها تلك الطاعة، والذين جاهدوا فينا. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال في نداء للرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الله عز وجل كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، قلت يا ترى جهاد الكفار كيف نتممه؟ يبقى عن طريق اللسان، عن طريق اللسان جاهدوا المشركين بألسنتكم وأيديكم وأموالكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم بيحارب أساسا في دينه، نقول أصل جهاد الكفار للمسلمين هو أنهم يحاربون المسلم في دينه كما قال وكما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يبقى لما نيجي نقرأ كده الآيات ونقول يا ترى ما هو هدف الكفار في جهادهم للمسلمين، يبقى يا ترى هدف الكفار في جهادهم للمسلمين هل هو مقصده قتل المسلم؟ ده نقول مقصده هو دفع ذلك المسلم أن ينحرف عن طريق ربه المستقيم، دفع المسلم هو في ترك هذه الملة التي اصطفانا عليها ربنا سبحانه وتعالى إلى غير ملة. ولذلك ما قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، فدي البغية هدف الكفار في محاربتهم للمسلمين هو دفع ذلك المسلم أن يترك ذلك الدين وأن ينحرف عن طريق ربه المستقيم. وبالتالي نقول إن ألوان الأسلحة التي يستعملها ذلك الكافر في دفع المسلم أن ينحرف إلى دين الله تبارك وتعالى كثيرة جدا، نقول منها تغييب أمر ذلك الدين من حياة المسلمين، تغييب أمر ذلك الدين من حياة المسلمين. يبقى الجهاد كيف يكون؟ هو في إظهار معالم هذا الدين، يبقى احنا المطلوب انك انت تظهر معالم ذلك الدين. ونقول الواقع المشهود لما بتسير بين الناس بتنظر نقول ان معاملات الناس بعيدة تماما عن المعاملات الإسلامية، تصرفات الناس بعيدة تماما عن أيضا تصرفات التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. نقول حتى الآن أصبحت عقيدة المسلمين يعني بعيدة تماما عن العقيدة التي نقوم بأخذها من الكتاب والسنة، وبالتالي نقول أنهم نجحوا في استعمالهم هذه الأسلحة في إبعاد المسلم عن دين ربه سبحانه وتعالى. يبقى الحرب مش حرب أساسا، عبارة عن رفع سلاح فقط، ولكن لا، هو وصل إلى بغيته بلا نقول فقد أنفس، يعني وصل إلى بغيته دون أن يفقد هذه الأنفس، نقول عن طريق إبعاد المسلم عن دين ربه سبحانه وتعالى. فكان ذلك الغزو الفكري، وكان إبعاد الناس عن كتاب ربهم وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحال المطلوب هو أن الناس قد قاموا بتنحية الكتاب والسنة من حياتهم، الناس قاموا بتنحية الكتاب والسنة من حياتهم. هو في الحقيقة ما قاموا بهذه التنحية إلا يعني عن طريق أهداف وضعها العدو في إبعاد الناس، ونقول في خطوات كده تدرجية وصل إلى بغيته، وهذا ما نراه وهذا ما نشاهده في حال المسلمين. يبقى غرض الكافر أساسا في محاربة المسلم وإبعاد المسلم عن دين ربه سبحانه وتعالى. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء أن نشر ذلك العلم الشرعي هو جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. قلنا لأن هذه الفريضة لا تعرف إلا عن طريق العلم، حدودها نقول كيفية الأداء، كيفية إتمام هذه العبادات أو تلك الفرائض يكون عن طريق العلم الشرعي. وبالتالي يا ترى لما نيجي نقول يعني كيف نصل إلى تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى، قل الله لن نستطيع نتعرف على رضا الرب سبحانه وتعالى إلا عن طريق الكتاب والسنة. مثلا بنقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فعرفنا في أشياء ربنا سبحانه وتعالى انفضاه من المسلم وحث المسلم على فعلها، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يبقى في أشياء مكروهة عند الرب سبحانه وتعالى يبقى لا نقوم بفعلها، في أشياء محبوبة عند الرب سبحانه وتعالى يبقى نقوم بفعلها. طب ألا ترى عشان أعرف هذه الأمور من أين أتعرف على محبوبات الرب سبحانه وتعالى، ومن أين أتعرف على ما يكره الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى عن طريق الكتاب والسنة، هذا سبيله عن طريق التعلم، سبيله عن طريق التعلم. يبقى البذل أيضا الجهد والنفس من أجل الوصول إلى مرضات الله عز وجل، الله عز وجل ييسر لك السبيل الموصل إلى مرضاته وإلى رحمته. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. يبقى نقول لك طريق العلم ده هو الذي يوصلك إلى الجنة، ولكن نقول للأسف الشديد البعض بينظر إلى سبيل التعلم على أساس أنه نوع من أنواع الرفاهية، نوع من أنواع الرفاهية، نوع من أنواع الرفاهية. لكن في الحقيقة نحن ما زلنا نحتاج إلى إصلاح الاعتقاد وكذلك تصحيح العبادات، يعني ما زلنا نحن نحتاج إلى إصلاح الاعتقاد. والبعض بينظر إلى تعلم العقيدة يقول إن هي نوع من أنواع الطرف العقلي، نوع من أنواع الطرف العقلي. نحن نحتاج إلى تصحيح الاعتقاد كما نحتاج إلى تصحيح أيضا الأعمال. ونقول من الممكن الإنسان يقوم بتصحيح الأعمال ويتم بصلاته بصيامه بإتمام العبادات والطاعات، لكن هو ليس من أصحاب العقيدة الصحيحة، فعملوا هذا عمل مردود، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كما قال ربنا سبحانه وتعالى لا قيمة له ولا وزن، عنه عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، فهو عمل ربنا سبحانه وتعالى وصفه بذلك، الله تعالى وصفه بذلك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، فهو عمله ربنا سبحانه وتعالى وصفه أنه عمل، ولكنه لا قيمة له ولا وزن، فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له ولا وزن. نقول السبب إيه؟ ممكن يكون عمل ظاهر أنه طاعة، لكن لما كان صاحب هذا العمل عقيدته عقيدة فاسدة فعمله كان مردودا. قلنا لأن العمل الصالح لا يقبل إلا لما يكون انطلاق الإنسان إليه من ركيزة إيمانية صحيحة. وده اللي احنا بنقرأه دايما في كتاب الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. هنجد دايما الركيزة الأساسية في انطلاق الإنسان لأي عمل معاه صالحا يكون عن طريق الإيمان. فبيكون الركيزة الأولى إن احنا نقوم بتصحيحها وإصلاحها هو مسألة العقيدة، الإيمان، إيمان الإنسان برب سبحانه وتعالى، إيمان الإنسان بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خير وشر، إلى غير ذلك من مسائل الإيمان الذي يحتاج الإنسان أن يقف على معالمها ثم يقوم بإصلاحها في نفسه، ثم يكون انطلاق الإنسان بعد ذلك إلى الأعمال الصالحة. وإلا كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أول ثلاثة بتصعر بهم النار منهم شهيد، أول ثلاثة بتصعر بهم النار عالم ومتصدق وشهيد. يبقى ده نقول الشهيد ده معناها إيه؟ الصورة المرئية أنه جاهد في سبيل الله، هذا فيما نراه، هذا فيما يبدو لنا، ولكن لما كانت النية لغير الله عند ذلك كب على وجهه في النار من خلال ذلك العمل. يبقى ممكن العمل ده رغم ان هو ضحى بنفسه، قلنا ممكن انسان كده ممكن يضحي بنفسه، يعني يضحي بنفسه ونقول ان ده اصلا ما كانش بيجاهد في سبيل الله، نقول نيته فاسدة. احنا قد لا نتصور ذلك الامر، قد يكون ده امر مستبعد عندنا، ده عندنا ممكن يكون امر مستبعد، ولكن السنة وردت وقالت ذلك الامر. نقول الإنسان ممكن يضحي بنفسه ونقول بعد ذلك إن هو كان عمله غير خالص، عمله لغير الله، فنقول العمل ده ممكن أساسا إحنا نراه مستبعد تماما، مستبعد تماما، لكن أتت السنة وبينت إن هو يعني هلك الظاهر كده في سبيل الله، ولكنه ما هلك إلا من أجل سمعة أو رياء، ما كانتش النية نية خالصة لرب سبحانه وتعالى. ما كانش بيقاتل لتكون كلمة الله سبحانه وتعالى عليا، ولكن كان يقاتل يعني لشيء آخر. ولذلك لما ورد ذلك الصحابي رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل ليرى مكانه، الرجل يقاتل شجاعة، وأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. لكن نقول معنى ذلك ان ممكن في نيات اخرى، نيات متعدده، مقصده الغنيمه، مقصده الرياء، مقصده السمعه، مقصده ان هو الشجاعه، ان الناس ينظرون يقول هذا شجاع على مقدامه غير ذلك. يبقى نقول مع انه طبعا ده بيضحي بنفسه، بيضحي بنفسه، فاحنا قد نتصور ذلك الامر وقد لا يعقل الانسان ذلك الامر، لكن السنه وردت وبينت لنا انه يعني يقدم النفس كتضحية نقول في سبيل الله، ده الظاهر لنا فيما يبدو لنا، ولكن عمله ده عمل محبط، عمل محبط، مش عمل محبط فقط، ده عمل تسبب في إهلاك هذا الإنسان في النار وإيراد ذلك الإنسان في النار والعياذ بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا عشان نصحح النية لا يكون السبيل إلا عن طريق العمل، يعني ذلك العلماء يقولون في حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها امراض ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. قالوا الحديث هو فيه الدلاله على اهميه العلم، قالوا الحديث بيكلم على اهميه العلم، قالوا لان الانسان ان اراد ان ينتوي فليعلم ما ينتوي لكي ينتوي، قال عشان الانسان ينتوي لازم يعلم يعني ايه هي النيه في العمل دوت عشان ينتويها. فقالوا ده فيها دلالة على أهمية العلم، وأن العلم ده ركن ركين، ركن ركين في أي عمل بيفعله الإنسان. يبقى أي عمل من باب القربة إلى الله عز وجل، يبقى نقول هذا العمل بيحتاج أن نتعلم أولا ثم يكون العمل. العمل ما يتمش إلا بعد العلم، العمل ما يتمش إلا بعد العلم، وإلا ربنا سبحانه وتعالى وصف النصارى بالضلال، السبب بذلك أنهم يعملون ولا يعلمون، يعملون ولا يعلمون، فعلى ذلك هؤلاء ضلوا الطريق ونكبوا عن الطريق. السبب أنهم ترى لا يعملون، لا يعملون ولكن يعملون بلا علم. لذلك الإمام البخاري رحمه الله يترجم هذه الترجمة تحت كتاب العلم، قال: باب العلم قبل القول والعمل. قبل ما نتكلم يبقى على ذلك نعلم، قبل ما نعمل يبقى برضك هنا نعلم العلم. قال باب العلم قبل القول والعمل. واستند إلى قول الله تبارك وتعالى، افتتح هذه الترجمة بقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. الكلام ده موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقال الإمام البخاري رحمه الله وترجم كده باب العلم قبل القول والعمل، ودي نزلت في سورة ايه، موجودة في سورة ايه، محمد. سورة محمد دي مدنية، سورة مدنية، يعني مش هنقول الله ده في بداية التشريع، لا، نقول هو مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كله من أجل ايه، من أجل دعوة الناس إلى التوحيد، يعني من أجل دعوة الناس. الله تعالى اصطفى الرسل، الله تعالى اصطفى الرسل وأنزل الكتب لماذا؟ نرد بقضية، قضية التوحيد، لدعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة الرسل كلها دعوة إلى توحيد الله. يبقى إرسال الرسل، إنزال الكتب من أجل القضية دي أساسا. مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أجل هذه القضية. يبقى من أجل قول لا إله إلا الله. تنزل الآيات فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يبقى نقول والله ده هو بيدعو إلى لا إله إلا الله، يدعو إلى لا إله إلا الله. ده قصة أساسا الرسالة كلها لأجل ذلك الأمر. إن كل الرسالة ذاتها هي من أجل قضية التوحيد، أجل قضية الإلهية. يبقى الرسالة دي كلها من أجل قضية التوحيد. ومع ذلك قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. يبقى لازم إحنا نعلم، وبعد كده اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. علمنا يبقى نقول لك الزم، الزم بقى ذلك العلم. فإن كان المسلم بيحارب في دينه، بتحارب في دينك بأي وسيلة وسائل، إذا كان والله بالحرب المادية الحسية، وإن يا ترى إيه الهدف منها؟ الهدف منها إبعادك عن دين ربك سبحانه وتعالى، إبعادك، يعني هو بيحاربك عشان أنت مسلم. طب لو أنت غيرت الديانة، نقول كده لو إحنا تخيلنا قرية كده، الكافر أراد غزو هذه القرية، قرية مسلمة، أراد العدو غزو هذه القرية، نقول القرية دي تحولت، تنصرت القرية، على ذلك حيمسك تماما، نقول هذه القرية تحولت إلى اليهودية، حيمسك تماما، تحولت إلى غير ديانة، حيمسك تماما، يبقى كأن حرب لها ما كان إلا لأنهم أعلنوا أنهم مسلمين، يبقى ده كان حرب. وبالتالي نقول إن هو بأي صورة بقى يستطيع أن يقوم بتنحيتك عن دين ربك سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، مقصودهم كده، يبقى يبغونها عوجا، يصدون عن سبيل الله، عايزك تنحرف عن دين ربك سبحانه وتعالى. فهو والله أنت بقيت مسلم انتسابا، لكن كجوهر نقول بعيد تماما عن دين ربك سبحانه وتعالى. لا، بعيد الناس كما نراهم، يعني في بعد شديد جدا عن دين ربك سبحانه وتعالى. إن يقول إن هو كرم محتواك، يعني محتوى يبقى هو هيكل شكل فقط، هو كما يقول عن نفسه أنه مسلم، لكن نقول المحتوى الداخلي بعيد تماما عن الإسلام، بعيد تماما عن الإسلام، كأنه ينتسب إلى والله ينتسب إلى عائلة، لكن نقول بعيدا تماما عن أخلاقيات أو مبادئ تلك العائلة. فكذلك هو مسلم، لكن نقول يعني أفعاله بعيد عن الإسلام، أقواله بعيد عن الإسلام، اعتقاده نقول يعني بعيد تماما عن الكتاب والسنة. لو حكمنا هذا الإنسان بالكتاب والسنة لرأينا ذلك البعد الشاسع، الشاسع بينه وبين كتاب رب سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول على ذلك أن العدو فعلا قد يعني وصل إلى بغيته في تفريغ المضمون والمحتوى، حتى أصبحت هياكل، أشكال هيكلية، ولكنها نقول فارغة من الداخل، فرغ المحتوى تماما والمضمون، فرغ المحتوى والمضمون، فبيحاربك على هذا، على هذا السبيل. فكان من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى هو حمل اللواء نشر العلم الشرعي، يبقى حمل اللواء نشر العلم الشرعي. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ربنا سبحانه وتعالى يفتح على يديك كده، وانك انت توفق لانتزاع انسان من وحل الضلال والكفر والشرك والالحاد إلى الناس، لأن يعني الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير من الدنيا وما فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى أيها النبي، وده آخر نداء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. تجاهد المنافق ازاي؟ يبقى كيف تجاهد المنافق؟ مش هيبقى بسلاح، ولكن يبقى باللسان، تجاهد باللسان، تقوم بنشر ذلك العلم. لذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الوسيله، وسيله بسيطه جدا، قال بلغوا عني ولو ايه، بلغوا عني ولو ايه. فانا بتعلم المساله عشان اقوم بنشرها، اعمل بها اولا واقوم بنشرها. يبقى ده حال الانسان، حال المسلم، حال المسلم. انا بنتعلم الايه، بنتعلم الحديث، مش بنتعلم الحديث ده عشان والله اقوم بتفسير داخل النفس، لا، ده انا بتعلم الحديث عشان اعمل من خلاله وكذلك اقوم بنشره. يبقى انت مطالب كده، يعني مطالب كان بالضبط كده يقف الانسان في صف في طابور، يقول لك والله انك انت ايه الورقه تاتيك، يعني ناول هذه الورقه الى الذي وراها. يبقى المطلوب كده انت تاخذ ورقه، مش المقصود انك انت تاخذها وتستحوذ عليها، ولكن الله دي من مناوله، فناخذ هذه الورقه او ذلك الشيء ثم نقوم بدفع الى من وراها. ده الحال، هذا هو الحال. لكن احنا نتعلم العلم عشان اقوم بتخزين العلم وحبس العلم داخل صدري او داخل نفسي، يقول لك لا، مش هو ده المطلوب. والا لو حدث ذلك عن طريق الصحابه رضي الله عنهم، تعلموا العلم عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو احنا نظرنا كده ان الصحابه قاموا بحبس ذلك العلم في صدورهم، لو قاموا بحبس العلم ده في صدورهم، كنا هنعرف السنن ازاي؟ كنا هنعرف الايات ازاي؟ كنا هنعرف الاحكام ازاي؟ ولكن اذا عرفنا الاحكام دي ازاي؟ عرفنا السنن دي ازاي؟ عرفناها ازاي؟ قلنا لان الصحابه امتثلوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عنه ولا ايه، فخلاص. وبالتالي نجد ان ابا هريره رضي الله عنه وغير ابي هريره رضي الله عنه من الصحابه يقول لولا ايه في كتاب الله تعالى، لولا ايه ما حدثتكم. يبقى كانه دي الترجمه، يبقى الترجمه بتاعت الصحابه للايات، لولا آية أساسا، آية مخوفة للصحابة رضي الله عنهم. يبقى هو عدم كتم ذلك العلم، وإلا كان الوعيد الشديد من الله تبارك وتعالى لمن كتم ذلك العلم أنه عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يبقى نقول ده كتم العلم، هو يبقى بيكتم هذه البينات، فعند ذلك عليه تلك اللعنة من رب سبحانه وتعالى. كأن أساسا المطلوب ان انا بستقبل هذا الكلام ثم اقوم ببث هذا الكلام، زي ما انا كنت مرحله بستقبل الكلام فكذلك غيري يكون مرحله، فانا كذلك انا بستقبل وبعد كده انقل هذا الكلام. قلنا نتخيل كده لو احنا واقفين في صف او في طابور، وبالتالي الكلمه لابد من تداول الكلمه، يبقى الاول ياخذ الكلمه ثم يقوم بنقلها للثاني والثاني للثالث والثالث والرابع، فالمطلوب ان الصف ده كله يعلم هذه الكلمه. فعلى ذلك بثت هذه الكلمه للاول فاستمع اليها فقام بنقلها للثاني، واحنا شفنا الثاني كده قام بكتمها وحبسها، يبقى لن تنقل الى باقي الناس، لن تنقل الى باقي الناس. فالمطلوب انك انت بتسمع وبتأدي، يبقى في الاول انا يعني تداول الشيء وبعد كده اقوم بتأدير ذلك الشيء، ده حال المسلم. لذلك قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. يبقى ألا فليبلغ الشاهد منكم الغاية، ورب مبلغ أن يكون أوعى من سامع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو احنا نظرنا وتخيلنا الصحابة رضي الله عنهم لم يمتنوا لنا ذلك الرب، يبقى نقول لم يستمعوا أو لم يقوموا بتنفيذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال بلغوا عني ولو آية، ما شفناش صحابي أبدا كتم آية واحدة أو معلومة واحدة في صدره، كتمش معلومة واحدة في صدره، ولكن كل ما تعلمته الصحابة رضي الله عنهم من كتاب ربهم ومن كلام نبيهم صلى الله عليه وسلم قاموا بنقل تماما. نقول مش كل ما تعلموه، ده كل ما شاهدوه من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قاموا بنقله. وبالتالي احنا صلوا كما رسوله صلى، طب احنا شفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ازاي؟ ابدا. لكن الصحابه شافوه فنقلوا لنا ذلك الكلام، صلوا كما رايتموني اصلي. نقول الروايه بتقول صلوا كما رايتموني اصلي، فمطلوب كده الصحابه تصلي كصلاه النبي صلى الله عليه وسلم، هم يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا كصلاته، فعلى ذلك نقول يبقى طبقوا كلامه، طبقوا الكلام، صلوا كما رايتموني اصلي. فلو احنا قلنا يطبقوا الكلام ووقفوا عند ذلك الحد، فعند ذلك ما نقل الينا كيفيه اداء الصلاه ولا كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حال السجود وحال الركوع هكذا هكذا، كيف كان الوصف واتمام الحركات ديت، ما كان لنا سبيل الى ذلك، ما كانش لنا سبيل. لكن قاموا بنقل ادق حركات النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه. يبقى هو ادى، صلوا كما المطلوب انك انت تفعل كما افعل، يعني كده الروايه بتقول للصحابه رضي الله عنهم افعلوا كما افعل، هم فعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هم امتثلوا وطبقوا الاوامر، طبقوا الاوامر، لكن ده ما يمنعش من الامر الثاني، بلغوا عنه ولو آية، يبقى افعل كما افعل، ومطالب بك انك انت تبلغ ذلك الكلام. فقاموا بتبليغه الصحابه رضي الله عنهم، ما كتموا حديثا واحدا في صدورهم، يعني ما كتموا حديثا واحدا، حتى معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه وحدث بذلك تأثيما، خاف ان هو يأثم، مخافة الإثم، على الرغم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له يا معاذ لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ أتدري ما حق العباد على الله، حق الله على العباد وحق العباد على الله، في نهاية المقالة فقال ألا أبلغ الناس؟ قال لا حتى يتكلم، يعني ما تبلغونش عشان ما يتكلوش على ذلك، فبلغ بها في نهاية حياته يعني مخافة الإثم، مخافة الإثم، على الرغم من الكلام ما تبلغش الناس عشان ما يتكلوش على سعة رحمة الله، فنقول يعني ما يفهموش سعة الرحمة في الصورة الصحيحة تلاعب بها الشيطان، فيظن مع سعة الرحمة ترك العمل، ترك العمل. فعلى ذلك نجد أن معاذ بن جبل رضي الله عنه بلغ هذه الرواية في نهاية حياته، مخافة أن هو يكون كتم عنده، خافة أن هو يكون كتم عنده. طبعا على اساس ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له انك انت لا تقوم بنشر ذلك الامر حتى لا يتكل الناس، يتكل قلنا لان ممكن الانسان كما نقول بيقترب بحلم الرب سبحانه وتعالى فبيقصر في الطاعه، بيفعل المعصيه، يفعل المعصيه بيقترب بحلم الرب سبحانه وتعالى، فكذلك الامر ايضا، كذلك الامر قلنا ممكن الانسان يتكل على سعه رحمه الله زي ما الناس يفعلوا ويقول ورحمة ربنا واسعة، ده كلام صحيح، بس مش رحمة ربنا واسعة معناها انك انت اساسا تتجرع على فعل المعصية، مش معنى ان العقوبة لم تنزل بعد، الله تبارك وتعالى امهل ذلك الانسان، واجل هذه العقوبة مش معنى كده انك انت تقتر بحلم الله عز وجل وتقصر في فعل الطاعات او تقترع على فعل المعصية، فعلى ذلك نقول الشيطان بيتلاعب الانسان من هذا القبيل، لذلك بتجد ان العاصي لما تقول اتق الله يقول لك ان الله غفور رحيم، يعني نقول كلام صحيح بس مش معناه ان الله عز وجل غفور رحيم انك انت تقترع على فعل المعصيه، ولا ده هيبقى نوع من انواع الاستهزاء، يعني هذا نوع من انواع الاستهزاء، ما لكم لا ترجون لله وقارا وما قدر الله حق قدره، يبقى ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم مش معناه انك انت تتجرع على فعل المعصيه. الله عز وجل حليم مش معناه ان تقترب بحلم ربك سبحانه وتعالى ثم تفعل المعصيه او انك انت تقصر في طاعه من الطاعات، فعلى ذلك يبقى الانسان يعي النصوص، وكذا يبقى الانسان مطالب ان هو يعي النصوص فيفهم النصوص بصوره صحيحه. فده الصحابه رضي الله عنهم، يبقى نقول ان هم يعني اتموا هذه الافعال في انفسهم وكذلك قاموا بنقلها، يبقى لو كتموا العلم ده ما كانش لنا سبيل، يبقى احنا عمالين نبحث كده، واقيموا الصلاه، كل منا يسال يا ترى اصلي ازاي؟ ادوا الزكاه، نؤدي الزكاه ازاي؟ كل فريضه من الفرائض او شريعه من هذه الشرائع ربنا سبحانه وتعالى امر بها، كيفيه الاتمام والاداء ما كانش لنا سبيل الا عن طريق ذلك النقل عن طريق الصحابه رضي الله تبارك وتعالى. لذلك كما قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى انت بس يعني تظهر كده صدق اللجوء الى الله عز وجل، تظهر صدق الايمان والله تعالى يظهر لك الخير، لكن انت مش هتنال العلم وانت ماسك في بيتك، مش هتنال العلم وانت منصرف عن مجالس العلم، مش هتنال العلم أبدا وإنت لم تبذل من وقت ولا من عمر ولا من مال لكي نتعلم هذه المسألة التي فيها ونحقق من خلالها مرضاة الرب سبحانه وتعالى. وإن الله لمع المحسنين، هذه سورة الإحسان، هذا من المحسنين اللي فعل كده، ده من المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإن الله لمع المحسنين، نقول أحسن ابتداء إلى نفسه، أحسن إلى نفسه، مكتوب كده انك انت ان تحسن الى نفسك، تحسن الى النفس، يبقى مطالب كده الانسان ان هو لا ياخذ بنفسه حتى يلقى في النار عز وجل. مطلوب انك انت تنجي ذلك البدن من النار، تنجي هذه الروح من النار، فلا بد انك انت تحسن، واحسن كما احسن الله اليك. الله عز وجل احسن اليك، اعطاك نقول وسائل الادراك، فانت تحسن في علاقتك بربك سبحانه وتعالى وفي علاقتك بنفسك، كنت تستعمل هذه الإدراكات أو تلك الحواس لكي تصل من خلال إلى مرضات الرب سبحانه وتعالى. لذلك ما قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. السبيل أنك أنت تفعل شكر المنعم سبحانه وتعالى على نعمه، أنك أنت لن تتعرف على ذلك، أين مرضات الرب سبحانه وتعالى، كيفية شكر الرب سبحانه وتعالى، كيفية أداء ذلك الشكر، إلا من خلال هذه الحواس التي منحنا إياها ربنا سبحانه وتعالى. فإحنا لو صرفناها يعني إلى غير ذلك نقول حصر وبلع الإنسان، فضلال جهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولو أعين لا يبصرون بها، ولو أذان لا يسمعون بها، ولكن أنعام بل وضل أولئك هم الغافلون. يبقى دي آية نقول منهج هذا الإنسان، والذين جاهدوا فينا لأنهم سبحانه. يبقى انت عايز توصل لطريق الهدايه، عايز توصل، يبقى انت في بلد، في بلد اولا من عندك انت، بلد عايز ان ربنا يذكرك يبقى انت تذكره، عايز ربنا يذكرك في نفسك يبقى انت تذكر ربك في نفسك، عايز ربنا يذكرك في ملأ يبقى انت تذكر ربك في ملأ، في ملأ عايز ربنا سبحانه وتعالى يمكن لك وينصرك يبقى انت لابد من نصر دين الرب سبحانه وتعالى والذب عن دين ربك سبحانه وتعالى. تاتي على طول النتيجه، يعني النتيجة اللي انت عايزها، ونقول لك والله النتيجة هي ادي النتيجة، اختار نتيجة من النتائج دي، اختار، اخترت النتيجة، نقول عند ذلك يبقى في مقدمات ده عشان نصر دي، في مقدمات عشان نصر دي، عايز ربنا ينصرك يبقى انت تقوم بنصر دين الله عز وجل، عايز ربنا ينصرك يبقى انت لابد من ذكرة الرب سبحانه وتعالى، عايز ربنا يظهر لك سبيل الهدى يبقى فيه بذل وعطاء من نفسك، الذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
وكنا قد افتتحنا الكلام بالأمس من خلال هذه الآية، قلنا وهي آية ينبغي أن تكون عمدة عند الإنسان، آية هي مرتكز الإنسان في حياته، وهي من قول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قلنا أن الجزاء من جنس العمل، وأن الإنسان لابد له من بذل وعطاء، لابد من بذل وعطاء، نقول أقصى ما يستطيع أن يقوم ببذله فليفعل ذلك الأمر، ولا يظن على نفسه لا بمال ولا بوقت ولا بعمر. ونقول أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي الإنسان للطرق الموصلة إليه، وأن كل ذلك من خلال سعي هذا الإنسان، من خلال سعي ذلك الإنسان. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى نقول إن النتائج دائما لها مقدمات، ما من نتيجة إلا ولها مقدمات. يبقى إن كان هناك بذل وعطاء ومواصلة الليل بالنهار، فالله سبحانه وتعالى يهدي ذلك الإنسان ويوفق ذلك الإنسان إلى الطرق الموصلة إلى مرضاة الله عز وجل. وقلنا الإنسان لابد أن يحدد الهدف، لابد من تحديد الهدف، ولا بد من الوقفة مع النفس لكي نحدد الهدف. ولعلنا ذكرنا في مرات سابقة أن الصحابة رضي الله عنهم كان يجمعهم هدف واحد، الصحابة رضي الله عنهم كان يجمعهم هدف واحد، وأن هذا الهدف لا نقول نستقرئ من حال الصحابة رضي الله عنه، ولكن هذا الهدف هو منصوص عليه في كتاب الله تبارك وتعالى، كما وصف الله عز وجل لنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه، كما وصف الله عز وجل لنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه محمد رسول الله، والذين معنا أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. إن كل هدف الصحابة بغيتهم هو في تحقيق مرضات الرب سبحانه وتعالى، في تحقيق مرضات الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول أن الله تعالى يسر لهم الطاعات، الله تعالى يسر للصحابة الطاعات لما فعلا نبت أو انبثق ذلك من قلوبهم أنهم في سعيهم يريدون تحقيق مرضات الرب سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل كما قال والذين جاهدوا فينا، يبقى نقول هو جهاد النفس. وبينا أن العلماء قالوا أن العلم الشرعي وطلب العلم الشرعي هو أيضا من الجهاد في سبيل الله. وبينا هذه المسألة أن الكفار في سعيهم هو الكافر بيسعى لتنحيد أو إبعاد المسلم عن دين رب سبحانه وتعالى. الله تعالى كما قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يبقى بغية الكافر كده هو أنه في قتال المسلم قلنا بيسعى إلى إبعاد المسلم عن طريق ربه المستقيم، وبالتالي بيستعمل بقى أي وسيلة من هذه الوسائل، أي أداة من أدوات الحروب، فليست بحرب مادية حسية فحسب، ولكن نقول عن طريق الغزو الفكري، وكذلك عن طريق الإبدال والإحلال لمناهج الرب سبحانه وتعالى، هذا منهج الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى متمسك بكتاب السنة، يبقى بيسعى إلى مسألة الإحلال، يبقى نقول مناهج أخرى يقوم بإحلال هذه المناهج، مكان ذلك المنهج الذي ينبغي أن يقبض عليه المسلم وأن يعود عليه بالنواجذ كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول في مسألة الجهاد أنك أنت تتعلم العلم الشرعي وتقوم بنشر ذلك العلم الشرعي. قلنا العلم الشرعي لما بنيجي نتعلمه بنتعلم ذلك العلم كي أولا نصحح الاعتقاد وكذلك نصحح العبادات والأفعال، يبقى لكن نقول الأمر مش يقف عند ذلك الحد فقط، ولكن أنت مطالب بنشر ذلك العلم الشرعي. لذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، فنقول ما من يوم إلا ونتعلم الكثير والعديد من تلك الآيات أو الأحكام أو المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها ما زالت حديثة في الصدور، ولكنها ما زالت حديثة في الصدور. نقول المطلوب أن احنا يعني يكون في تفاعل مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عنه ولو آية. قلنا لما ننظر الرواية الغية يبقى كانت الرواية دي معتمدة عند الصحابة رضي الله عنهم، الرواية دي معتمدة عند الصحابة رضي الله عنهم، بدليل أننا اليوم نقول قال أنس بن مالك رضي الله عنه، قال أبو هريرة، قال جابر بن عبد الله، قال عبد الله بن عمر، قال فلان، قال فلان. قلنا لولا أنهم اعتمدوا هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي انطلقوا من خلالها، انطلقوا من خلالها بلغوا عني ولو آية. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا يحدثون بهذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، كان الصحابي يحدث القوم ويقول لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. يبقى ترى ايه اللي دفعه ان يحدث بكل ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول حتى لو كان حرف واحد ما حبث ذلك الحرف، ما حبث هذا الحرف، ده كان حال الصحابة، وبالتالي بلغوا عنه ولا آية. ونقول ان آية هي اللي جعلت الصحابة يبادرون الى التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. تخيل الايه دي وكأنه لم ينزل من كتاب ربك إلا تلك الآية، وكأنه لم ينزل من كتاب ربك إلا تلك الآية. المطلوب إن إحنا عشان يحدث نوع من أنواع التفاعل مع تفاعل الإنسان مع الآيات أو الأحاديث، أنت دائما انظر إن الآية التي بنقرأها أو الحديث الذي وقفنا عنده وكأنه لم يروى لنا إلى ذلك الحديث، وكأنه لم يصل إلى مسمعنا إلا تلك الآية، يبقى على طول نقول إيه؟ نقوم بالتنفيذ، هنقوم بالتنفيذ. يبقى لما بننظر الآية وكأنها هي الآية الوحيدة التي نزلت، يبقى أنا حقوم بالتنفيذ، لا أستطيع أن أقوم بإهمالها. لما أنظر إلى تلك المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحديث هو حديث واحد رواه النبي صلى الله عليه وسلم ونقلته لنا الصحابة، يبقى هتعامل من خلاله. فكان الصحابة يبقى لم يقبلوا أبدا عن تلك الآية، لم يغمضوا العينين أبدا عن تلك الآية. يبقى نقول هو كأنه ملهوش الرغبة أن يحدث الناس، ملهوش الرغبة كده يحدث الناس. لكن نقول أين هذا الكلام مع تلك الآية؟ هو ملهوش الرغبة، ولكن الآية دي فيها الحث والتحريض على التبليغ، على البلاغ، وإلا هنقول أنه يقع تحت هذا الحكم، ويدخل أيضا في هذا المعنى الإبعاد والطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، والكل بيسعى إلى رحمات الرب سبحانه وتعالى، يتعرض لرحمات الرب سبحانه وتعالى. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللعنة. يبقى نقول الآية صريحة تماما، وكان دوما الصحابة رضي الله عنهم يستشهدون بتلك الآية. يبقى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللعنة. يبقى أنت عايز تتعرض للعنة الرب سبحانه وتعالى، عايز تتعرض لغضب الرب سبحانه وتعالى، عايز تتعرض لغضب الرب، عايز تتعرض للطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا أنت بتسعى أن تشمل برحمة الله عز وجل؟ إن كان الإنسان بيسعى لكي يشمل برحمة الله عز وجل، وكذلك أيضا حتى ينهى بنفس الله، حتى لا يتعرض إلى ذلك الغضب من رب سبحانه وتعالى، وحتى لا يتعرض للإبعاد عن رحمة رب سبحانه وتعالى، يبقى عليك بالبلاغ المبين. عليك أن تقوم بحمل هم ذلك الدين ثم تقوم بنشره. قلنا لو الإنسان قعد يتذكر كده كم مجلس من مجالس العلم قام بحضوره، يعني كم مجلس من مجالس العلم هو جلس في ذلك المجلس، نقول العديد، عشرات المجالس. قلنا لم تخرج بمعلومة واحدة من ذلك المجلس حتى تقوم بنشرها. كم عدد المجالس، مجالس العلم اللي احنا حضرناها؟ مجالس كثيرة. قلنا لو كان في كل مجلس قمنا بتقييد مسألة واحدة، يبقى ده نقول المسألة دي هي محل الاهتمام بالنسبة لي، وكذلك أقوم بنشرها. بالمطلوب كده نقول لك إن كل مجلس أنت تخرج منه المعلومة، المطلوب أن تقوم بنشر هذه المعلومة، تقوم بنشر هذه المعلومة. وكم عدد الأحاديث التي نستمع إليها في كل مجلس من مجالس العلم؟ كم عدد الآيات اللي احنا نستمع إليها في مجالس العلم؟ كم عدد الأحكام اللي احنا نستمع إليها في مجالس العلم؟ مجلس واحد مجالس العلم ده العديد، نقول عشرات المعلومات، عشرات المعلومات. ده بنستمع إلى ذلك الدرس نقول في ساعة كاملة، ساعة كاملة. يبقى عدد المعلومات اللي احنا استمعنا لها معلومات كثيرة جدا، نقول احنا لم تخرج بمعلومة واحدة. يبقى كأن نقول كده الواجب عليك، الواجب انك انت والله في مجلس علم هتخرج بمعلومة، لابد من انك انت تقيد معلومات وان تقوم بنشرها. لو تخيلت ان ده واجب فرض عليك، يبقى على ذلك يبقى ما من درس الا اخرج به بمجموعة من المعلومات. قلنا لو اقتصرت على معلومة واحدة والمطلوب انك انت تقوم بنشرها، ان تقوم بنشر هذه المعلومة. وما من انسان الا وله يعني ظروف اجتماعية كثيرة، يعني ما من انسان الا وله علاقات اجتماعية، فيا ترى هل قمت بنشر ذلك الامر مع اخوانك، مع اهلك، مع زوجك؟ نقول والله في محل العمل، نقول المجالات، مجالات نشر الدعوة كثيرة جدا، لا تقتصر على وجود الانسان في المسجد فقط، لا، هذا المسجد قلنا ده المكان اللي بنتحصل خلاله على الذات ثم بعد ذلك بنسعى إلى نشره. يبقى بنسعى إلى نشره، يبقى ده نقول والله من رحمات الله عز وجل إفضال الرب سبحانه وتعالى هو عقد مجالس العلم، أن الله تعالى يوفقنا إلى حضور مجالس العلم، ويوفق سبحانه وتعالى إلى عقد مجالس العلم، نتعلم من خلالها. قلنا الأمر ميسور، الأمر ميسور، نقول إن كان القوم يرحلون المسافات الطويلة لكي يحصلون على رواية واحدة. جابر بن عبد الله رضي الله عنه رحل إلى الشام، رحل إلى الشام في شهر كامل إلى عبد الله بن أنيس عشان أساسا يستمع إلى رواية، رواية عبد الله بن أنيس كانت عنده. وبالتالي نقول إن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رحل شهر كامل عشان يحصل يستمع للرواية دي من عبد الله بن أنيس، وعبد الله بن أنيس استمع إلى هذه الرواية عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل كده شهر كامل، شهر كامل بيسعى عشان يحصل على تلك المعلومة، على تلك المعلومة. ونقول من فضل الله سبحانه وتعالى يعني مجالس العلم متكررة وكثيرة، ويبقى انك انت يبقى في حضور، لا حضور عن طريق البدن، يعني حضورنا للمجالس ما يكونش حضور بدني، حضور كده والله بالجسد والبدن، لكن نقول الروح مغيبة تماما، الروح مغيبة تماما. نقول لا، الحضور يكون حضور بالقلب أولا، حضور بالقلب. أنا لما باجي أحضر بجسدي نقول أن الجسد ده هو اللي حمل القلب، لكن حضوري الأساسي يكون بقلبي. يعني حضور لما باجي أحضر مجلس العلم نقول هذا الحضور لا يتم إلا عن طريق القلب، لأن دي معلومات إحنا بننزل هذه المعلومات إلى قلوبنا. الأصل كده إن القلب هو المحل اللي إحنا هننزل فيها هذه المعلومات. طب القلب فين؟ ده في البدن. فأنا باجي بدني عشان البدن ده هو اللي حامل القلب، لكن اصلا بنحضر مجلس العلم عن طريق ايه؟ يقظ ذلك القلب. ده انا المطلوب ان انا اقوم بايقاظ ذلك القلب. هيقظ ازاي القلب؟ فلم يأن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم، مش ابدانهم. يبقى لم يأن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامل وقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أفمن شرح الله صدره للإسلام هو على نور من ربه فويل قاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يبقى تخيل كده، خلي بالنا مجالس العلم ده مش عبارة عن بدن، بأتي ببدن كده وجالس بالبدن، وأنا أساسا نقول سارح في خيالي، سارح تماما في، نقول القلب ما زال عليه الغلق والكفر. نقول لا، ده أنا أساسا بحضر مجلس العلم بقلب يقظان، ولكن انا بحضر ببدن ان هو القلب في البدن، قلب اساسا في البدن. ونقول ان هو ده الوعاء اللي انا اضع فيه المعلومات، القلب هو الوعاء اللي انا اضع فيه هذه المعلومات. يبقى نضع المعلومات في القلب، فين الوعاء؟ هذه القلب. يبقى انا بنظر وكاني كده بقوم بلتقط المعلومه واضع هذه المعلومه في داخل الوعاء، اطمئن كده. يبقى كأن الواحد كده بيلتقي أشياء، وعندك وعاء بتضع الأشياء دي في وعاء. والله إنسان كده يجني الثمار، يجني الثمار ما عنده وعاء، بكل ثمرة بيأخذها يضعها في ذلك الوعاء، مش بيجني الثمار يبقى الغرض قطع الثمرة فقط، قطع الثمرة وبعدين أحتفظ بها فين؟ يبقى في وعاء أنا هحتفظ بتلك الثمار في ذلك الوعاء. كذلك إحنا بنستمع للعلم، طب فين الوعاء اللي أنت بتضع فيه هذه المعلومات وتلك المعارف؟ يبقى في القلب. قلنا لأن أساسا تفاعل الإنسان مع المعلومة لا يتم إلا إن نزلت هذه المعلومة إلى القلب، وإنه يتنزل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بين كده، كما بين هذه المحل اللي هو هينزل في القرآن، هينزل في السنة. لو نزلت هيتم التفاعل، لو نزلت هيتم التفاعل، وبالتالي بقى أنا لما أتفاعل مع المعلومة مش هيتم التفاعل إلا لما تنزل إلى قلبي، فحدث المزج بين القلب وبين هذه المعلومة، التفاعل ظهر بعد كده على ظهر الإنسان، على ظهر الإنسان، لكن أساسا مش بيتم حضور الإنسان المجلس ببدنه مع غفلة القلب ورقار القلب، لا، هو في القلب أساسا، يبقى فيه إيقاظ كده للقلب، وبالتالي بنأتي أبداننا إلى ذلك المكان لأن القلب محمول في ذلك البدن. يبقى نتبع كده ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا. مطلوب منك ايه؟ البيان. مطلوب البيان. يبقى حملنا المعلومه اقوم بنشر هذه المعلومه معلومه، وبالتالي يبقى تم التعامل مع هذه الروايات واعتمدنا هذه الروايات كما اعتمدت الصحابه رضي الله عنهم. وذكرنا ان لو احنا تخيلنا الامر وصورنا الامر كده، الصحابه رضي الله عنهم استمعوا الى تلك المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقوموا بابلاغها. ما قاموش الصحابه كده بابلاغ هذه المعلومات التي تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم. ايه اللي ممكن كان يصل الينا من هذه المعلومات؟ المطالب انت بتطبيقها، يعني انت مطالب كده بتطبيق واعتماد هذا الدين. فلو لم تصل الينا المعلومات دي، الصحابه تعاملت مع هذه المعلومات كما نحن نتعامل مع المعلومات، اصبحت حبيثه في صدر الانسان، لم نخرج هذه المعلومات ولكنها حبيثه. هو اهتم بنفسه، تخيل كده ان الصحابي اهتم بنفسه فقط، يعني اهتم بنفسه، وبالتالي لم يظهر هناك اجيال سوف تلد من بعده، وبالتالي يحتاجون الى هذه المعلومات. فلو لم ينقلوا المعلومات، ايه اللي كان ممكن يصل الينا من امر ذلك الدين؟ لما بنقرا كده بنجد ان ادق التفاصيل الصحابه رضي الله عنهم قاموا بنقلها. نقولش ده والله ده نقلوا لنا الاصول فقط، ده ادق التفاصيل الصحابه رضي الله عنهم نقلوا لنا ذلك الامر. ولذلك بنجد ان الصحابه لم يقتصروا في امورهم على ان هم ياتون الى مجلس العلم وبالتالي يستمعوا للمجلس وينفض المجلس ينتهي، لا، ده كان الصحابه ايضا رضي الله عنهم يطرحون الاسئله على النبي صلى الله عليه وسلم، يطرحون الاسئله، يسالونك عن الاهله، يسالونك عن القبر وميته، يسالونك ماذا ينفقون، يسالونك عن اليتامى، يستفتونك بالنساء، اسئله كثيره جدا. ربنا سبحانه وتعالى بين ان الصحابه طرحت هذه الاسئله، يسالونك عن الروح، فبعد كده تاتي الايات. ده اليهود سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، وبالتالي تنزل الايات باجابات. يبقى السؤال يبقى نكون اهتمام، لما يطرح سؤال بيسال مسألة عن مساله، ده دلاله على الاهتمام، ده دلاله على ان الامر شغله، يبقى هو مشغل بالمساله دي، وبالتالي قام بطرحها. تنزل الاجابات، تنزل الاجابات. هي الايات اللي نزلت في حكم من الاحكام، هذا يسالونك ماذا ينفقون، الايه بعد كده تنزل تبين. نقول ان يعني الاجابه دي تمت كنتيجه لهذا السؤال المطروح، كنتيجه لهذا السؤال المطروح. يبقى يكتبتونك لله يكتبكم في الكلام، تيجي اي كلام، اي كلام نتيجه ان هي فتوى طرح، السؤال طرح على النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى لما يكون الحال كذا وكذا. تنزل الايات للبيان، تنزل الايات للبيان، واحنا نتعبد بتلاوه الايه اهو، ونتعبد ايضا بتنفيذ هذه الايه في واقع الحياه، طبعا مع الصوره التي صورتها الايات. فيبقى ده عمل الانسان، عمل الانسان، الامر مش مقتصر على يعني طائفه دون اخرى، لا، ده كل مسلم كده، كل مسلم مطالب. بلغوا عني الكلام ده لمين؟ هل يا ترى الكلام ده موجه الى العلماء او موجه الى الدعاء فقط؟ بلغوا عني ولو ايه، الكلام ده موجه لمين؟ للكل، للجميع. يبقى ده موجه لجميع الناس، لاحد الناس، بلغوا عني ولو ايه. يبقى المطلوب ان انت تبلغ تلك الايات، تبلغ تلك المرويات، وبالتالي ما يكونش حظك الاستماع فقط، يعني ما يكونش حظك الاستماع. الايه دي نقول المطلوب انك انت تبلغ، عشان تبلغ يبقى لازم نقيد العلم، تقييد العلم، ولولا تقييد العلم، يعني لولا تقييد العلم، العلماء دول يعني يصطلوا علينا كثيرا جدا، هذه الصحابه رضي الله عنهم نقلوا لنا هذه العلوم، قلنا علماء تحملوا عن الصحابه رضي الله عنهم، تحملوا هذا العلم، قلنا الله تبارك وتعالى وفق العلماء ان قيدوا لنا العلم، قيدوا لنا العلم. ولولا تقييد العلم رفع زنادقة على المنابر وتكلموا بما يحن لهم. أما الآن تقول يعني هذا كلام باطل، هذا حديث ضعيف، هذا حديث موضوع، هذا ليس بحكم أحكام الله عز وجل. عرفنا الكلام ده ازاي؟ لأن العلماء قيدوا لنا العلوم، لما قيدوا العلوم أصبح دلوقتي في مرجعية، في مرجعية. الآن مثلا بنقرأ في صحيح البخاري نقول آلاف الأحاديث، آلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول إنها شاملة بكل جزئيات الحياة. الأحاديث اتكلمت على الطعام، واتكلمت على الشراب، واتكلمت على اللباس، واتكلمت على المرض، تكلمت على آداب، تكلمت على مسألة رقاق، تكلمت عن كذا، تكلمت عن كذا. نقول كل نواحي حياة الإنسان حتى في الأمور الحياتية، نقول حتى في مسألة الطعام، مسألة الطعام ما تكلمتش فقط عن مسألة الإيمان، مسألة الصلاة، مسألة الصيام، هذه أركان بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الأبنية أهو. يبقى نقول والله السنة اقتصرت على الكلام على الأبنية دهية وعلى تلك العبادات، نقول لا، دي اتكلمت على الطعام، على الطعام، اتكلمت على الشراب، اتكلمت على اللباس، يعني شوف على الثياب هي اتكلمت، على الشراب اتكلمت، على الطعام اتكلمت. ونقول تقرا في اي كتاب من كتب السنه، اقرا كده، افتح فهرس اي كتاب من كتب السنه، هتجد كده اتكلمت على كل هذه الامور، لان انت فتن دي امور كلها تعبديه لله تبارك وتعالى. في الاكل بناكل باليمين ولا ناكل بالشمال، وتاكل مما يليه، وتسمي الرب سبحانه وتحمد الله عز وجل عند بدايه طعامك. يبقى دي كلها اداب، تاكل ايه ما ناكلش ايه، وحتى سورة الطعام تاكل ازاي، يعني هذه تاكل مما يليه، وهذه تقول في بدايه بسم الله، وبالتالي نقول الحمد لله في نهايه، ناكل باليمين لا ناكل بالشمال. كلها امور تعبديه، كلها امور تعبديه. قلنا في الشراب، في اللباس، ان حتى اتكلمت على كيفيه لبس النعال وخلع النعال. وفي السنه اتكلمت يبقى لبس النعال ازاي، خلع النعال ازاي. وحتى لما تكون بتتكلم على الامور نقول هذه امور بسيطه جدا، لما اتكلمت على الامر ده انت انك انت عبد، انا بمارس العبوديه، مفيش جزئيه في حياتي بتمر انا ممكن لا امارس فيها العبوديه. انت لا تخرج عن طور العبوديه في اي لحظه من لحظات حياتك. نقول حتى عند لبس النعال، حتى عند خلع النعال، نقول مع ان الانسان كده يعني بيغفل تماما عن الامر ده، نغفل تماما مش بينتبه. لا، بقول لك المسلم دائما مدرك لكل فعله بيفعله، مدرك. ادراكي ده اساسا لا ينفك عني، ما ينفعش الادراك بتاعي ده ينفك عني، وانا بخلع النعال وانا بلبس النعال. بنقول لك والله هو مهتم مثلا بحديث جانبي بينه وبين اخر، فعند ذلك دخل المسجد لم ينتبه باي الاقسام تقدم، وكذلك لم ينتبه كيف خلع النعال. خارج من المسجد هو ايضا يعني منهمك في حديث، وبالتالي لم يقصد ابدا باي القدمين تقدم للخروج، وباي القدمين بدا في لبس ايه. انا اقول لك لا، المسلم اساسا ليست عنده الغفله، الغفله دي مش موجوده عند المسلم، ده هو مدرك دوما لحركاته، مدرك لسكناته، مدرك لاقواله. ده المسلم، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهو عارف قضيته كويس، عارف القضية اللي هو يحيى بأبيها، وعارف إن أنا أساسا لازم أمارس العبودية لغاية الموت، حتى الموت، وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالقضية بالنسبة له قضية واضحة، أنا عارف كويس جدا أنني عبد، والمطالب بأن أمارس العبودية لغاية الممات، لغاية الممات، ومطالب إن أنا أكون مدرك لكل ما أفعل، لكل حركات السكنات والافعال والاقوال، مدرك لذلك ولا غفله في اي شان من تلك الشؤون. قلنا لان عندنا ايات احاديث هي اساسا منهج حياه الانسان، هي منهج حياتنا. يبقى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لرب العالمين، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من قبلكم لعلكم تتقون، وبالتالي نقول وعلى الربك حتى يتكلم السلام. يبقى أنا عبد معرفة لغاية إمتى؟ لغاية إمتى؟ يبقى لغاية الموت يأتيني الموت وأنا لم أخرج عن طور الأمر، ومفيش لحظة لنخرج فيها عن طور الأمر. ده احنا عند قضاء حاجة يبقى بتتذكر انك انت عارف، فبدخل كده بتقدم بقدم اليسرى، ولما بنخرج اخرج بقدم اليمنى. عند الدخول اعلم ما اقول، عند الخروج اعلم ما اقول. يبقى كل ده عهد ان حتى عند قضاء حاجة نقول عند لبس النعلم خلع النعلم، عند لبس الثياب خلع الثياب، عند الطعام عند الشراب. يبقى في كل احواله، قلنا حتى عند المرض تصرف يكون ازاي، وكذلك ايضا يعني في علاقه الانسان بذلك المريض. يبقى على ذلك يكون السنه بينتنا ازاي نزور المريض، يعني كيف نزور المريض. نقول والله ايه الدعاء اللي احنا هنذكره لذلك المريض. نقول كل حياه الانسان، كل علاقات الانسان هتجد منصوص عليها في الكتاب والسنه، ده حاجه مهمه. فانا عارف قضيتي كويس، ونقول ان انا لا اغفل عن ما لا اغفل، والا نقول الغفله يعني هذا امر يعني مذموم، كما ذم ذلك ربنا سبحانه وتعالى، اولئك الانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. ما ينفعش ان احنا نغفل ابدا في لحظه من لحظات انسى، لا انسى انني عبد لله سبحانه وتعالى. نقول عبد، وبالتالي نقول والله في نظر العين، حتى في السماء، حتى في اللمس، حتى في الشمس، نقول انت عبد ربك سبحانه وتعالى عبد. فلازم تعرف حدود العبوديه تكون ازاي، وازاي ان انا اساسا ما فيش لحظه محظوظه اخرج فيها عن طريق العبوديه. فمنها انك انت اساسا لا سبيل الا عن طريق التعلم، وكذلك لابد من حمل هم ذلك الدين ونشر ذلك الدين. امر غير مقتصر فقط على ما كل العلماء او الدعاء فقط، لا، كل مسلم هو بيمارس الدعوه لدين الله وحده، كل مسلم لابد ان يمارس الدعوه لدين رب سبحانه وتعالى. بلغوا عني ولو اي، الا فليبلغ الشاهد منكم الغايه، فرد المبلغ ان يكون اوعى من سامع. يبقى نقول قبل ان يودع، قبل توديع النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا، نقول يعني لم ينسى بان يوصي بهذه الوصيه، كل اخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول يبقى الاف او قلوب مؤلفه ورد عشان يعني يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم باداء هذه المناسك. ونقول لما اجتمعت هذه القلوب المؤلفه، ونقول ان القلوب المؤلفه دي يعني اتت من كل حد من حد من المصور، يعني مش من مكان واحد خرج معاه من مدينه، لا، اتوا بكل حد من المصور يهتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعلمون ذلك النصر. وبالتالي نقول ان هو خطب خطبه الوداع او خطبه البلاغ كما يعني بيسميها العلماء. على ذلك نقول جمع فيها امر الدين. يبقى الدعوه اللي هي مضت في سنوات طويله جمعها كلها في هذه الكلمات الجامعه، وكان منها هذا الامر. تخيل انت بقى اقرا الخطبه كده، اقرا خطبه النبي صلى الله عليه وسلم، هتجد ان هي خطبه معدوده الكلمات، ولكن نقول من ضمن البنود الاساسيه اللي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، الا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ ان يكون اوعى من سامع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني الا هل بلغ؟ الا هل بلغ؟ يبقى البلاغ دي مهمه، فدي مهمه اساسا. يبقى وبالتالي نقول يا ترى بلغت ما تعلمت من كتاب ربي، بلغت ما تعلمت من هذه النبي صلى الله عليه وسلم، انت متعرف بالدين، فماذا عملت لذلك الدين؟ هل يا ترى اتعلمت قلنا حدثنا المعلومات ديت، ولا قمنا من الشريعه؟ نقول عند ذلك يعني لابد من نشر ذلك الامر، ولابد من اعتماد الرؤيه الداريه. عيش كده زمن الصحابه، خلينا نعيش زمن الصحابه رضي الله عنهم، خلينا نعيش زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عيش كانك صحابي كده، عيش كانك صحابي، عيش كانك صحابي. فلو انت كنت صحابي مع صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، انت راح تكون لك دور كهذه الادوار التي كانت في الصحابه، ولا انك انت اساسا ايضا هتكون حالك كذلك الحال؟ هتبقى ليك دور يبقى زي الصحابة كده كنت فعلا انت هتلتف مع الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم وتركز تماما وتستمع للكلمات دي وتقوم بحقها في قلبك وبالتالي تعرف مهمتك ومهمة الصحابة تقوم بنشرها. يعني فعيش عيش نقول ذلك اللي يمنعك ان انت تعيش يعني كما عاش الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم. عيش كده نقول انتقل بروحك انتقل كده بكليتك الى ذلك العهد. استمع لما الصحابة استمعوا ما احنا نفس الكلام ده نستمعه زي ما الصحابة استمعتها يعني نقولنا تماما فكأننا بنستمع الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أقول يعني قال أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ونحن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلال ما نقل لنا أنس بن مالك رضي الله عنه. وبالتالي نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وبنيجي من حد كده أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده جيته منين؟ عن طريق الصحابة رضي الله عنه. فكأني عايش أساسا مع الصحابة وبستمع للكلمات وأقوم بنفسي أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وبالتالي نقول السنة كذا وكذا. كيف علمنا ذلك الأرض؟ يبقى لولا أن تعالى قيد لنا هؤلاء الرجال ما وصل لنا ذلك الدين فلولا الفضل علينا. وذلك كما قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نقول بذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى من غد هنبدأ نستكمل ونستأنف الكلام من خلال كتاب الجهاد والتراجم للترجمة لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله.